بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد،
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
قال: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به، من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل هجرانهم حتى بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدعة ومساكنتهم سواء كانت البدعة صغيرة أو كبيرة، والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال. إذ أهل السنة تميزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع فهجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر بعضا منها. الأولى أن البدعة من باب الشبهات، والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات يعسر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات. ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد بين عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث، وقد صححه جمع من العلماء، أنه قال أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما روي من أنه قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة فيه ترك لهذا الأصل، فكثير من الناس يخالط المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى، إما دنيوية وإما تارة تكون دعوية أو دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه، لأن هجران أهل البدع متعين، فلا يجوز مخالطتهم لدعوى أن ذلك للدعوة، ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه، وأن ينكر عليهم ويغير عليهم. الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال أئمة أهل الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. فإذا رأيت كلام الإمام أحمد وسفيان وحماد بن زيد أو حماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهم أئمة أهل السنة، والأوزاعي وإسحاق وعلي بن المديني ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام، وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر من أهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام. أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين واضح لكل مسلم، لأن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه وهم ظاهرون. أما أهل البدع فالشر منهم كثير، ولهذا لا يحسن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام، كما قاله بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائفة. وهذا سببه هو ما بينت لك، أن شر البدع أعظم، لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام، وأما أولئك ففي القلب منهم نفرة من اليهود والنصارى. فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا ينشغلوا بالرد على اليهود والنصارى، لا، ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة، وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع متعين وفرض. لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له لما تركت اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء، نقول هذا هدي الأئمة الأولين، وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعا نكون حامينا لبيضة الإسلام من رد من تلبيسات الملبسين وبدع المبتدعين وشرك المشركين وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.
الشريط الثاني في شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وهذه المسألة من أعظم قواعد الدين، لتضمنها قاعدة الولاء والبراء، فالولاء هو الحب في الله والمناصرة فيه، والبراء هو البغض في الله والمعاداة فيه. قال الشيخ المصنف رحمه الله في بعض رسائله: وأصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك، أي من ترك العبادة. الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك هذا الأصل. والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قوله: أن من أطاع الرسول ووحد الله، العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فيها هذان الأمران: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني ماذا؟ تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله يعني الإخلاص. لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة هي المحبة والنصرة، هي الموادة. لأن الحب في الله والبغض في الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالبغض في الله يجب وإن كان مع أقرب الناس ما دام محادا لله معاندا شرع الله. وإن كان أقرب الناس، واستدل الشيخ بهذه الآية من سورة المجادلة أو المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد، الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في هذا الخطاب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال يوادون، لا يمحضون أهل الكفر وأهل الفسق والفجور، لا يمحضونهم المودة. قد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم، لأن المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عاما كائنا من كان، وإن كان أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة، وهذا الأصل الأصيل أعني قاعدة الولاء والبراء، لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات. فالموادة غير التعامل، وهنا سؤال: هذه الآية من أعظم الأدلة على مفاصلة البدع وإنكارها والتنكر لها، بقي المبتدعة فكيف يكون تعاملهم، أو كيف يكون التعامل معهم؟ أولا، البدعة ثلاثة أصناف مكفرة كبدعة الرفض والتجهم والحلول ووحدة الوجود ومفسقة كبدعة الاعتزال والأشاعرة ودون ذلك. هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة، وهذه أظنها لا تحتاج إلى وقفة، ما دامت مكفرة فالكل متفق على إنكارها، وإنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة وما دون ذلك. نقول السلف مجمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها، فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق، فلم ينقل عنهم أن الإنكار مقصور على البدع المكفرة. والأصل هو هجر المبتدع، هذا هو الأصل، هجره وزجره إن كان مظهرا لبدعته داعية إليها. ومن ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته، أما إذا كان المبتدع لم يدعو إلى بدعته أو لم يروي ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا، أعني هجر المبتدع وزجره إذا كان داعي إلى بدعته مظهرا لها مقررا لها، إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر، إذا ترتبت المفسدة على هجره أكبر من هجره فإنه لا يهجر، لأن الهجر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي، بل هو عقوبة شرعية. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع وزجره، وإذا كانت الغلبة لأهل البدع والشوك لهم لم يهجر المبتدع، خشية المفسدة، لأن المدار على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا فقه عظيم وأدلته متضافرة ومن السنة مستفيضة. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، تطلق في وجهه. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، قلت ما قلت وألنت له القول. قال: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، فليفقه الدعاة هذا الجانب، هجر المبتدع ضمن قاعدة الولاء والبراء، وهو واجب، ولكن متى؟ حينما يحقق الغرض، ولا يخشى بالهجر مفسدة أكبر منه. وفي الصحيحين وغيرهما من رواة المبتدعة وهم معروفون بين الناس بالبدعة، لأن الهجر أحيانا تترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة، فهل ترون أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ لو دخلت بلدا من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي فأغلظت له القول ووقعت فيه وشنعت عليه، فهل تتمكن من الدعوة؟ أجيبوا: أبدا. إن سلمت حياتك لم تمكن من الدعوة، هذا إن سلمت حياتك. فإذا ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب، ولعل الله ييسر جلسة نبسط القول في هذا الجانب أكثر. الآية الكريمة وهي قول الحق جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة: الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، فمن دونهم أولى بالمفاصلة والمباغضة إذا كانوا محادين لله ورسوله. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أثابهم به من الأجر أو ثمرت هذه الموالاة في ذات الله والمعاداة في ذاته، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه ثمرة. وماذا؟ وأيدهم بروح منه، تأييد ونصرة وحفظ. وماذا أيضا؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه المثوبة الثالثة. وماذا أيضا؟ رضي الله عنهم، أثبت عنهم الرضا. فالآية دليل على صفة الرضا لله عز وجل، رضي الله عنهم، رضي عنهم بما قاموا به وما أدوه من حقوقه عز وجل، ومنها الولاء والبراء. ورضوا عنه بما نالهم منه من الجزاء العظيم. وماذا؟ أولئك حزب الله. الناس حزبان لا ثالث لهما، حزب الله وحزب الشيطان. فأهل طاعة الله، أهل طاعة الله هم حزب الله، حزبه. وخاصة أهل الطاعة هم أهل السنة والجماعة. ألا إن حزب الله هم المفلحون، فلاح في الدنيا بما مسكهم به من كتابه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مكنهم به من صحة العقيدة والفقه في دين الله، والفلاح في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى:
قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
ثم ذكر حديث عن مالك رضي الله عنه المتعلق بتخلفه عن غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس وأمرهم بالخروج، ولا يتخلف أحد إلا معذور، وهؤلاء الثلاثة تخلفوا وهم غير معذورين. والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بعدم مخاطبتهم حتى لا يكلموهم، وحصل لهم ما حصل، ومكثوا على تلك الحال 50 يوما، ثم أنزل الله توبته عليهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم 50 ليلة، وأمر الصحابة بهجرهم وتركهم وعدم مخاطبتهم حتى كانوا لا يردون عليهم السلام، وذلك للمعصية التي وقعوا فيها، ويتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر، تخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر. ولما أنزل الله توبته عليهم عاد حالهم إلى ما كانوا عليه من قبل، والتوبة تجب ما قبلها. وأنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تركهم 50 ليلة، وأمر الصحابة بتركهم وعدم مخاطبتهم وعدم تكليمهم حتى نزل القرآن، يعني بذلك في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. ومحل الشاهد من هذا هو المجانبة، فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا هذه المدة وهجروا هذه المدة لتخلفهم عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان استنفر الناس وكانوا غير معذورين، ولكنهم كانوا أهل صدق ونجاهم الله عز وجل بالصدق. ولهذا كعب مالك رضي الله عنه لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لماذا تخلفت، فقال مقالة عظيمة وقال إنني قد أوتيت جدلا، ولو كنت مع أحد غيرك من في الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه، ولكن أما أنت فلو حدثتك بشيء خلاف الواقع فإن الوحي ينزل بتكذيبي، وأنني لا أكلمك إلا بالصدق. فكلمه بالصدق وأخبره بالذي قد حصل، وأنه ما كان لعذر، وأنه حصل منه التسويف والتأخر حتى حصل ما حصل، وقدر الله وما شاء فعل. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم هذه المدة، محل الشاهد فالرسول تركهم هذه المدة، وهذه المدة التي هي خمسين ليلة تدل على أن هجر المبتدع لا يتقيد بوقت ولا يتحدد بوقت، وإن الحديث الذي جاء فيه النهي عن الهجر فوق ثلاث إنما هو الأمور الدنيا والأمور الزحف بين الناس من أجل الدنيا لا من أجل الدين. أما إذا كان من أجل الدين فإنه يتجاوز الأمر ويستمر حتى تحصل المنفعة وتحصل الفائدة من ورائه إذا كان يترتب على ذلك فائدة، وليس هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه من النهي عن الهجر أكثر من ثلاث، لأن ذلك محمول على ما كان في أمور تجري بين الناس من سوء تفاهم وعدم وئام ووفاق، فيدخل بينهم الشيطان ويحصل بينهم يعني شيء من الوحشة، فلا يسوغ للإنسان يعني يهجر أكثر من ثلاث، ولا يستمر يعني على هجره وتركه أخاه أكثر من ثلاث. أما أهل البدع وأهل المعاصي فإنهم يهجرون ولو زادت المدة عن الثلاث، كما حصل في قصة عبد مالك رضي الله عنه الذي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 ليلة.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري، وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن الوهب عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم
وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن كعب بن مالك.
عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة وقيل له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
الترمذي.
إلا الترمذي.
عن كعب بن مالك.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الخطابي رحمه الله: وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.
وفيه
دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.
إيش السؤال؟
وجه توجيه الكلام أو
يعني كان يعني لا يصير يعني عليه حرج، يعني لا يصير عليه حرج يعني في كونه يترك السلام عليهم أو يرد سلامهم، يعني فله يعني أن يفعل ذلك إذا كان في مصلحة، لأن
ما يقال الرد هنا واجب.
نعم، لأن كلام كعب مالك اللي جاء في كلام مالك أنه كان يسلم ولا ويرد عليه السلام، كما جاء في كما جاء في الحديث الذي معنا، وهو كونه جاء يتسلق إلى حائط أبي قتادة الأنصاري وابن عمه وسلم عليه وما رد عليه السلام، وكذلك كما جاء عنه في الحديث الطويل أنه كان يأتي للمسلم بعد السلام ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه هل حركهما أو لم يحركهما، فما كان يحركهما. نعم.
وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا فسلم عليه أو رد عليه السلام كان حانتا.
نعم، يعني هذا كلام، يعني قال ما يكلمه، يعني فإن الكلام والسلام والرد السلام هو أيضا كلام فيكون حانتا، يعني يلزم الكفارة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا. ولم عندك ومن؟ طيب.
ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برب السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
البخاري رحمه الله قال: باب من لم يسلم ولم يرد السلام. يعني الباب ترجم فيها مسألتان: المسألة الأولى من لم يسلم، والثانية من لم يرد السلام. ومعلوم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. وقول من لم يسلم يشعر بأن هناك قولا آخر، وهو السلام على من اقترف الذنب ردا وابتداء. ومسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى تفصيل، فنقول: من اقترف ذنبا سرا ولم يعلم به فإنه يسلم عليه، لأن هذا لم يبدي مخالفة، والأصل وجوب، يعني والأصل ابتداء السلام ورد السلام على المسلم. فإذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فإنه يسلم عليه ابتداء وردا، وإن كان يجاهر بذنبه فلا يخلو إما أن يكون مقتضي السلام حين تلبسه بالذنب، أو بعد مفارقته، مثل الإنسان يشرب الخمر، فحين يشرب الخمر أو بعد أن يشرب وينتهي بينهما فرق. فنقول: إذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه، اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسلم عليه من أجل دعوته ونهيه عن المنكر، فهنا يتوجه السلام، لأنه أي السلام أقرب إلى حصول المقصود. فإن السلام في هذه الحال أحسن مما لو هاجمته بالكلام قبل أن تسلم. وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فإنه يسلم عليه، يسلم عليه. وهذا في من لم يجاهر. أما من جاهر فقد سبق الكلام عليه، وأنه لا يسلم عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. طيب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. شوف كلام الشارح على الترجمة.
قوله: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام لأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم. وكذا قال ابن عربي. وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة.
هذا ليس بشرط، بل نقول: السلام عليكم، وتنوي أن الله يسلمهم من الذنوب التي هم عليها. هنا.
وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم، في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب الذي قبله. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وتعقب بأن الدليل اعلموا من الجعرة، والحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعارض خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو.
قوله بأن الدليل أعم من الدعوة هذا ما ليس برد إلا حيث وجد تخصيص، إلا حيث وجد تخصيص، لأن الممنوع هو أن يكون الدليل أخص من الدعوة. أما إذا كان أعم فللمدعي أن يقول اللفظ عام يشمل هذه الصورة الخاصة. عرفتم؟ فهذا الكلام من الراد ليس بوجيه، لأن نقول الدليل إذا كان أعم من الدعوة فهو صحيح، لكن إذا وجد تخصيص لهذا العموم بطل. وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم.
وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. وحكى ابن رشد
هذا معصية، ما هي مرور، ما هو بترك مروءة. كثرة المزاح صحيح، ربما نقول ليس بمعصية لكنه مخالف للمروءة، لكن يجلس في الأسواق يتبع النساء، سبحان الله، الله أكبر. نعم.
وحكى ابن رشد قال مالك لا يسلم على أهل الأهواء، قال ابن دقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله.
ما هو الحكم الثاني؟ نعم، يحتمل أن الثاني قوله ولم يرد سلامه. نشوف هذا كلامه.
وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله سنة، وقيل ستة أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب، وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعى في توبته.
إذن الحكم الثاني، وإلى متى تتبين؟ لكن حقيقة أن الحكم الأول يتضمن حكمين، وهما ابتداء السلام والرد. ولا شك أن عدم الرد أخطر من ابتداء السلام، يعني لو قيل إننا لا نبتدئ العاصي من اقترف ذنب بالسلام فلا نقول وكذلك لا نرد عليه، لأنه هو الذي ابتدأ وهو الذي تلطف إلينا. لكن كما قلت لكم إذا كان في ذلك مصلحة فإننا لا نبدأ ولا نرد. نعم.
وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اعترض الداوي على من حجه 50 ليلة أقل من قصة كعب، فقال لم يحجه النبي صلى الله عليه وسلم 50، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم.
وأما
المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم. واحتج البخاري لذلك في قصة كعب بن مالك انتهى. والتقييد بمن لم يكن جيد، لكن في استدلال لذلك في قصة كعب النظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته. وقضيته ألا يتكلم حتى تقبل توبته. ويمكن الجواب بأن الابتلاء على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. قوله اقترف أي اكتسب، وهو تفسير الأكثر. وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة. قوله وقال عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر، بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع شارب. وقال ابن الدين لم يجمعه اللغويون كذلك، وإنما قالوا شارب وشرب مثل صاحب وشرب مثل صاحب وصحب انتهى. وقد قالوا فسق وكذب في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حيان بن أبي جبلة بفتح البين والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ لا تسلم على شراب الخمر، وبه إليه قال لا تعود شراب الخمر إلى ملغه. وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر بضم العين وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخرج سيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تسلموا عليهم إذا ماتوا. وأخرج ابن علي بسند أضعف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حدثنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا للمشاركة في هذه الدروس العلمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، إن الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله في هذه الدورة كما تعلمون هو كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين. هذا اسم الكتاب، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين. وهذا الكتاب ألفه العالم الجليل الإمام عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقد، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن فرقد. وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بالإمام، لقبه كنيته، نعم كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، وأما لقبه فيلقب بالإمام ويلقب بابن بطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه.
والتخريج تخريج
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس وابن عون، مر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هم الذين أسس مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت هؤلاء المعتزلة لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا المذهب الحسن البصري. فعمر بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن زيد على هؤلاء الرهط من العلماء حماد بن زيد وأيوب ويونس وابن عون سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام حجرا له لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز كما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه، وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، ثم ابتدأ يهجر لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يعاد إذا مرض ولا يزوج، ينبغي الهجر والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. وهذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم من أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يقتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة.
وصية مودع. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
قال: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل هجرانهم حتى بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدعة ومساكنتهم سواء كانت البدعة صغيرة أو كبيرة والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال. إذ أهل السنة تميزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع فهجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر بعضا منها. الأولى أن البدعة من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات يعسر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات. ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد بين عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث، وقد صححه جمع من العلماء، أنه قال: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما روي من أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة فيه ترك لهذا الأصل، فكثير من الناس يخالط المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى، إما دنيوية وإما تارة تكون دعوية أو دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه، لأن هجران أهل البدع متعين، فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة، ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه، وأن ينكر عليهم ويغير عليهم. الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال أئمة أهل الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. فإذا رأيت كلام الإمام أحمد وسفيان وحماد بن زيد أو حماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهم أئمة أهل السنة، والأوزاعي وإسحاق وعلي بن المديني ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام، وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر من أهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام. أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين واضح لكل مسلم، لأن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه وهم ظاهرون. أما أهل البدع فالشر منهم كثير، ولهذا لا يحسن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام، كما قاله بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائفة، وهذا سببه هو ما بينت لك أن شر البدع أعظم، لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام، وأما أولئك ففي القلب منهم نفرة من اليهود والنصارى. فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا ينشغلوا بالرد على اليهود والنصارى، لا، ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة، وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع متعين وفرض، لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له لما تركت اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء، نقول هذا هدي الأئمة الأولين، وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعا نكون حامينا لبيضة الإسلام من رد من تلبيسات الملبسين وبدع المبتدعين وشرك المشركين وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.
الشريط الثاني في شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وهذه المسألة من أعظم قواعد الدين، لتضمنها قاعدة الولاء والبراء، فالولاء هو الحب في الله والمناصرة فيه، والبراء هو البغض في الله والمعاداة فيه. قال الشيخ المصنف رحمه الله في بعض رسائله: وأصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك، أي من ترك العبادة. الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك هذا الأصل. والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله، العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فيها هذان الأمران: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني ماذا؟ تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله يعني الإخلاص. لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة هي المحبة والنصرة، هي الموادة. لأن الحب في الله والبغض في الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالبغض في الله يجب وإن كان مع أقرب الناس ما دام محادا لله معاندا شرع الله. وإن كان أقرب الناس. واستدل الشيخ بهذه الآية من سورة المجادلة أو المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في هذا الخطاب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال يوادون، لا يمحضون أهل الكفر وأهل الفسق والفجور، لا يمحضونهم المودة. قد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم، لأن المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عاما كائنا من كان، وإن كان أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة، وهذا الأصل الأصيل أعني قاعدة الولاء والبراء لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات. فالموادة غير التعامل، وهنا سؤال: هذه الآية من أعظم الأدلة على مفاصلة البدع وإنكارها والتنكر لها، بقي المبتدعة فكيف يكون تعاملهم، أو كيف يكون التعامل معهم؟ أولا، البدعة ثلاثة أصناف مكفرة: كبدعة الرفض والتجهم والحلول ووحدة الوجود، ومفسقة كبدعة الاعتزال والأشاعرة ودون ذلك. هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف، فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة، وهذه أظنها لا تحتاج إلى وقفة، ما دامت مكفرة فالكل متفق على إنكارها، وإنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة وما دون ذلك. نقول السلف مجمعون على إنكار البدع، حتى المفسقة وما دونها، فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق. فلم ينقل عنهم أن الإنكار مقصور على البدع المكفرة، والأصل هو هجر المبتدع، هذا هو الأصل، هجره وزجره إن كان مظهرا لبدعته داعية إليها. ومن ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته، أما إذا كان المبتدع لم يدعو إلى بدعته أو لم يروي ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا، أعني هجر المبتدع وزجره إذا كان داعي إلى بدعته مظهرا لها مقررا لها، إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر، إذا ترتبت المفسدة على هجره أكبر من هجره فإنه لا يهجر، لأن الهجر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي، بل هو عقوبة شرعية. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع وزجره، وإذا كانت الغلبة لأهل البدع والشوك لهم لم يهجر المبتدع. خشية المفسدة، لأن المدار على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا فقه عظيم وأدلته متضافرة ومن السنة مستفيضة. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، تطلق في وجهه. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، قلت ما قلت وألنت له القول. قال: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، فليفقه الدعاة هذا الجانب، هجر المبتدع ضمن قاعدة الولاء والبراء، وهو واجب، ولكن متى؟ حينما يحقق الغرض، ولا يخشى بالهجر مفسدة أكبر منه. وفي الصحيحين وغيرهما من رواة المبتدعة، وهم معروفون بين الناس بالبدعة، لأن الهجر أحيانا تترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة. فهل ترون أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ لو دخلت بلدا من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي، فأغلظت له القول ووقعت فيه وشنعت عليه، فهل تتمكن من الدعوة؟ أجيبوا: أبدا. إن سلمت حياتك لم تمكن من الدعوة، هذا إن سلمت حياتك. فإذا ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب، ولعل الله ييسر جلسة نبسط القول في هذا الجانب أكثر. الآية الكريمة وهي قول الحق جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة: الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، فمن دونهم أولى بالمفاصلة والمباغضة إذا كانوا محادين لله ورسوله. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أثابهم به من الأجر أو ثمرة هذه الموالاة في ذات الله والمعاداة في ذاته. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه ثمرة. وماذا؟ وأيدهم بروح منه، تأييد ونصرة وحفظ. وماذا أيضا؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه المثوبة الثالثة. وماذا أيضا؟ رضي الله عنهم، أثبت عنهم الرضا. فالآية دليل على صفة الرضا لله عز وجل، رضي الله عنهم، رضي عنهم بما قاموا به وما أدوه من حقوقه عز وجل، ومنها الولاء والبراء. ورضوا عنه بما نالهم منه من الجزاء العظيم. وماذا؟ أولئك حزب الله. الناس حزبان لا ثالث لهما، حزب الله وحزب الشيطان. فأهل طاعة الله، أهل طاعة الله هم حزب الله، حزبه. وخاصة أهل الطاعة هم أهل السنة والجماعة. ألا إن حزب الله هم المفلحون، فلاح في الدنيا بما مسكهم به من كتابه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مكنهم به من صحة العقيدة والفقه في دين الله، والفلاح في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى:
قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تثورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
ثم ذكر حديث عن مالك رضي الله عنه المتعلق بتخلفه عن غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس وأمرهم بالخروج، ولا يتخلف أحد إلا معذور، وهؤلاء الثلاثة تخلفوا وهم غير معذورين، والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بعدم مخاطبتهم حتى لا يكلموهم، وحصل لهم ما حصل، ومكثوا على تلك الحال 50 يوما، ثم أنزل الله توبته عليهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم 50 ليلة، وأمر الصحابة بهجرهم وتركهم وعدم مخاطبتهم حتى كانوا لا يردون عليهم السلام، وذلك للمعصية التي وقعوا فيها، ويتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر، تخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر. ولما أنزل الله توبته عليهم عاد حالهم إلى ما كانوا عليه من قبل، والتوبة تجب ما قبلها، وأنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تركهم 50 ليلة، وأمر الصحابة بتركهم وعدم مخاطبتهم وعدم تكليمهم حتى نزل القرآن، يعني بذلك في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. ومحل الشاهد من هذا هو المجانبة، فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا هذه المدة وهجروا هذه المدة لتخلفهم عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان استنفر الناس وكانوا غير معذورين، ولكنهم كانوا أهل الصدق ونجاهم الله عز وجل بالصدق. ولهذا كعب مالك رضي الله عنه لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لماذا تخلفت؟ فقال مقالة عظيمة، وقال: إنني قد أوتيت جدلا، ولو كنت مع أحد غيرك من في الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه، ولكن أما أنت فلو حدثتك بشيء خلاف الواقع فإن الوحي ينزل بتكذيبي، وأنني لا أكلمك إلا بالصدق. فكلمه بالصدق وأخبره بالذي قد حصل، وأنه ما كان لعذر، وأنه حصل منه التسويف والتأخر حتى حصل ما حصل، وقدر الله وما شاء فعل. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم هذه المدة، محل الشاهد هو الرسول تركهم هذه المدة، وهذه المدة التي هي 50 ليلة تدل على أن هجر المبتدع لا يتقيد بوقت ولا يتحدد بوقت، وإن الحديث الذي جاء فيه النهي عن الهجر فوق ثلاث إنما هو لأمور الدنيا والأمور الزحف بين الناس من أجل الدنيا لا من أجل الدين. أما إذا كان من أجل الدين فإنه يتجاوز الأمر ويستمر حتى تحصل المنفعة وتحصل الفائدة من ورائه إذا كان يترتب على ذلك فائدة، وليس هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه من النهي عن الهجر أكثر من ثلاث، لأن ذلك محمول على ما كان في أمور تجري بين الناس من سوء تفاهم وعدم وئام ووفاق، فيدخل بينهم الشيطان ويحصل بينهم عن شيء من الوحشة، فلا يسوغ للإنسان يعني يهجر أكثر من ثلاث ولا يستمر يعني على هجره وتركه أخاه أكثر من ثلاث. أما أهل البدع وأهل المعاصي فإنهم يهجرون ولو زادت المدة عن الثلاث، كما حصل في قصة عبد مالك رضي الله عنه الذي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 ليلة.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري، وهو صدوق
ثقة
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم.
نعم وبدأ من نسائي.
السلام عليكم. عن عبد الله بن كعب بن مالك.
عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة وقيل له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
الترمذي. عن كعب بن مالك.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الخطابي رحمه الله وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.
وفيه
دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.
إيش السؤال؟
وجه توجيه الكلام أو
يعني لا يصير يعني عليه حرج، يعني لا يصير عليه حرج يعني في كونه يترك السلام عليهم أو يرد سلامهم، يعني فله يعني أن يفعل ذلك إذا كان في مصلحة، لأن
ما يقال الرد هنا واجب.
نعم، لأن كلام عبد مالك اللي جاء في كلام مالك أنه كان يسلم ولا ويرد عليه السلام كما جاء في كما جاء في الحديث الذي معنا، وهو كونه جاء يتسلق إلى حائط أبي قتادة الأنصاري وابن عمه وسلم عليه وما رد عليه السلام، وكذلك كما جاء عنه في الحديث الطويل أنه كان يأتي للمسلم بعد السلام ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه هل حركهما أو لم يحركهما فما كان يحركهما. نعم.
وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا فسلم عليه أو رد عليه السلام كان حانثا.
نعم، يعني هذا كلام يعني قال ما يكلمه، يعني فإن الكلام والسلام والرد السلام هو أيضا كلام فيكون حانثا،
يعني
كفارة، يعني يلزم الكفارة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى
ولم عندك ومن طيب
ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برب السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
البخاري رحمه الله قال: باب من لم يسلم ولم يرد السلام. يعني الباب ترجم فيها مسألتان: المسألة الأولى من لم يسلم، والثانية من لم يرد السلام، ومعلوم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. وقول من لم يسلم يشعر بأن هناك قولا آخر، وهو السلام على من اقترف الذنب ردا وابتداء. ومسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى تفصيل، فنقول من اقترف ذنبا سرا ولم يعلم به فإنه يسلم عليه، لأن هذا لم يبدي مخالفة، والأصل وجوب يعني والأصل ابتداء السلام ورد السلام على المسلم. فإذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فإنه يسلم عليه ابتداء وردا، وإن كان يجاهر بذنبه فلا يخلو إما أن يكون مقتضي السلام حين تلبسه بالذنب أو بعد مفارقته، مثل الإنسان يشرب الخمر، فحين يشرب الخمر أو بعد أن يشرب وينتهي بينهما فرق. فنقول إذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه، اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسلم عليه من أجل دعوته ونهيه عن المنكر فهنا يتوجه السلام، لأنه أي السلام أقرب إلى حصول المقصود، فإن السلام في هذه الحال أحسن مما لو هاجمته بالكلام قبل أن تسلم. وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فإنه يسلم عليه، يسلم عليه. وهذا في من لم يجاهر. أما من جاهر فقد سبق الكلام عليه وأنه لا يسلم عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. طيب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نشوف كلام الشارح على الترجمة.
قوله باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين التوبة العاصي. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي فإن اضطر إلى السلام لأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم. وكذا قال ابن عربي، وزاد وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال الله رقيب عليكم. وقال مهلب ترك السلام على أهل المعاصي
هذا ليس بشرط، بل نقول السلام عليكم وتنوي أن الله يسلمهم من الذنوب التي هم عليها. هنا
وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب الذي قبله. وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوة. وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعارض حوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو.
قوله بأن الدليل أعم من الدعوة هذا ما ليس برد إلا حيث وجد تخصيص، لأن الممنوع هو أن يكون الدليل أخص من الدعوة. أما إذا كان أعم فللمدعي أن يقول اللفظ عام يشمل هذه الصورة الخاصة. عرفتم؟ فهذا الكلام من الراد ليس بوجيه، لأن نقول الدليل إذا كان أعم من الدعوة فهو صحيح، لكن إذا وجد تخصيص لهذا العموم بطل. وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم.
وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك.
هذه معصية مرور، ما هو بترك مروءة. كثرة المزاح صحيح، ربما نقول ليس بمعصية لكنه مخالف للمروءة، لكن يجلس في الأسواق يتبع النساء. سبحان الله، الله أكبر. نعم.
وحكى ابن رشد قال قال مالك لا يسلم على أهل الأهواء، قال ابن دقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فاقتلت فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله.
ما هو الحكم الثاني؟ نعم، يحتمل أن الثاني قوله ولم يرد سلامه. نشوف هذا كلامه.
وأما الحكم الثاني فاقتلت فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله
سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب، وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق المدعى في توبته. إذن الحكم الثاني، وإلى متى تتبين. لكن حقيقة أن الحكم الأول يتضمن حكمين، وهما ابتداء السلام والرد، ولا شك أن عدم الرد أخطر من ابتداء السلام. يعني لو قيل إننا لا نبتدئ العاصي من اقترف ذنب بالسلام، فلا نقول وكذلك لا نرد عليه، لأنه هو الذي ابتدأ وهو الذي تلطف إلينا. لكن كما قلت لكم، إذا كان في ذلك مصلحة فإننا لا نبدأ ولا نرد. نعم.
وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اعترض الداوي على من حجه بخمسين ليلة أقل من قصة كعب، فقال لم يحجه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي وأما المبتدع ومن خاف اقترف ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم.
وأما
المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم. واحتج البخاري لذلك في قصة كعب بن مالك انتهى. والتقييد بمن لم يكن جيد، لكن في استدلال لذلك في قصة كعب النظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معهم حتى قبل الله توبته. وقضيته ألا يتكلم حتى تقبل توبته. ويمكن الجواب بأن الابتلاء على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. قوله اقترف أي اكتسب، وهو تفسير الأكثر. وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة. قوله وقال عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر، بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع شارب. وقال قال ابن الدين لم يجمعه اللغويون كذلك، وإنما قالوا شارب وشرب مثل صاحب وصحب انتهى. وقد قالوا فسق وكذب في جميع فاسق وكاذب. وعلى الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حيان بن أبي جبلة بفتح البين والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ لا تسلم على شراب الخمر، وبه إليه قال لا تعود شراب الخمر إلى مرضه. وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر بضم العين وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخرج سيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تسلموا عليهم إذا ماتوا. وأخرج ابن علي بسند أضعف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حدثه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا للمشاركة في هذه الدروس العلمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، إن الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله في هذه الدورة كما تعلمون هو كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة في أهل الأهواء المالكين. هذا اسم الكتاب، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة في أهل الأهواء المالكين. وهذا الكتاب ألفه العالم الجليل الإمام عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقة، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن فرقة. وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بالإمام، كنيته أبو عبد الله، وأما لقبه فيلقب بالإمام ويلقب بابن بطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف، فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه.
التخريج
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس وابن عون، ومر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء، أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هم الذين أسس مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت هؤلاء المعتزلة، لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. فعمرو بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال. ولما مر حماد لما مر عمرو بن زيد على هؤلاء الرهط من العلماء حماد بن زيد وأيوب ويونس وابن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام حجرا له، لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز فما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه. وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، ثم ابتدأ يهجر لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يعاد إذا مرض ولا يزوج، ينبغي الهجر والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. وهذا هذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم من أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يقتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة.
وصية مودع. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.